أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. وقعت مواجهات متفرقة يوم الخميس بالضفة الغربية المحتلة تنديدا بمقتل عدي التميمي الذي شيع جثمانه في اليوم ذاته بالضفة. وكانت حركة فتح أعلنت الخميس يوم أضراب شامل حدادا على روح الشهيد عدي التميمي وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي. ودعت الحركة في بيان لها إلى تصعيد المواجهات على كافة نقاط التماس في محافظات الوطن وفاء للشهداء وتأكيدا على نهج النضال والكفاح الوطني. بدوره أعلن اتحاد المعلمين الفلسطينيين أن الخميس سيكون أضرابا شاملا في جميع المدارس والمديريات ووزارة التربية والتعليم حدادا على روح التميمي واستجابة لدعوات الأضراب الشامل. ومساء الأربعاء قتل الفلسطيني عدي التميمي البالغ من العمر 22 عاما برصاص حراس أمن إسرائيليين عند مدخل مستوطنة قرب مدينة القدس عقب إطلاقه النار على أحدهما بعد 11 يوما من عمليات تمشيط إسرائيلية واسعة بحثا عنه، حيث أن وردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة فتح التميمي النار في الثامن من هذا الشهر على حاجز شعفاط العسكري فقتل مجندة إسرائيلية وأصاب آخر بجروح قبل أن يلوز بالفرار. وخرج عشرات الشباب الفلسطينيين مساء الأربعاء في مسيرات عفوية جابت شوارع مدن رام الله، جنين، بيت لحم ومخيم شعفاط، حيث نددوا بمقتل التميمي وطالبوا بالرد. وفي غزة نعت عدة فصائل فلسطينية في بيانات منفصلة عدي التميمي وتبنت حركة حماس التميمي ووصفته بشهيدها البطل المجاهد. بدوره هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة قوات الأمن الإسرائيلية بالقضاء على التميمي أثناء محاولة تنفيذ هجوم آخر بعد الهجوم على حاجز شعفاط الذي قتلت فيه الرقيب نوعا لازار. وفي وقت سابق من مساء الأربعاء قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن فلسطينيا فتح النار على حراس أمن مستوطنة معالي أدوميم شرق القدس الشرقية ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح طفيفة وتحييد المنفذ. ولاحقا أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل منفذ الهجوم قبل أن تكشف أنه عدي التميمي. وأمام هذا المشهد طلبت مصر الخميس بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وبتحرك دولي لتهدئة الأوضاع. وقالت الخارجية المصرية في بيان تتابع مصر بقلق بالغ تطورات الوضع في الأراضي المحتلة بعدد من مدن الضفة الغربية ومحيط المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية. وأوضحت أن الأراضي الفلسطينية تشهد اعتداءات واستفزازات إسرائيلية متواصلة وتصعيدا خطيرا في حدة ووتيرة العنف. وطالبت جمهورية مصر التي قادت وساطة أكثر من مرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالوقف الفوري للحلقة المفرغة للعنف والاعتداءات والاستفزازات القائمة وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للمخاطر يوما بعد يوم. كما طالبت مصر القوى الدولية الكبرى وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين بتحمل مسؤولية وقف العنف والتحرك العاجل لتهدئة الوضع من أجل تشجيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاستئناف عملية السلام المتوقفة منذ 2014. في لبنان عقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية هي الثالثة من نوعها منذ بدأت مرحلة انعقاد المجلس لهذا الاستحقاق. وحضر 119 نائبا من أصل 128، أي أكثر بكثير من النصاب الذي يعد 86 نائبا. وجرت عملية الاقتراع وفازت الورقة البيضاء للمرة الثانية وحصدت 55 صوتا، وحصل المرشح ميشيل معوض على 42 صوتا وأسماء أخرى على 22 صوتا من بينها لبنان الجديد. وبينما كان يتم الاستعداد للجولة الثانية في نفس الجلسة، إلا أن عددا من النواب خرجوا من قاعة البرلمان ما أفقد النصاب، وبالتالي تم تطيير الجلسة الثانية. وبناء عليه دعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة يوم الاثنين المقبل، وستكون الرابعة من نوعها قبل نهاية عهد الرئيس الحالي العماد ميشيل عون في 31 من هذا الشهر. أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي خلال لقائه بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون في عمان ضرورة أن يكون هناك دور عربي جماعي في حل الأزمة السورية وإنهاء الوضع الكارثي في هذا البلد. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن وزير الخارجية وضع بيدرسون في صورة تفاصيل الطرح الأردني الذي يشدد على ضرورة وجود دور عربي جماعي في جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها وبما يضمن أمن سوريا واستقرارها وأمن المنطقة ومواجهة كل ما تسبب الأزمة من تحديات إنسانية وسياسية وأمنية واقتصادية. وقال أيمن الصفدي إنه لا يمكن التعايش مع الوضع الحالي في سوريا وما ينتجه هذا الوضع من معاناة للسوريين وانعكاسات سلبية على المنطقة وخصوصا الدول المجاورة لسوريا. وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف العمل من أجل تحقيق تقدم عملي وملموس في جهود إنهاء الوضع الكارثي في سوريا والتوصل لحل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق ويضمن وحدة سوريا ويؤكد تماسكها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب والتدخلات الخارجية ويتيح الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين. وفيما يتعلق بوضع اللاجئين السوريين رأى الصفدي أن قضية اللاجئين مسؤولية دولية وليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها، وأكد ضرورة استمرار الدعم الدولي للاجئين والدول المستضيفة لهم لضمان توفير العيش الكريم لهم وتلبية احتياجاتهم. دعا الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إلى إعادة إطلاق الشراكة بين بلاده ودول المنطقة المغاربية وخاصة المغرب لمواجهة التقلبات الكبيرة على المستوى الدولي كما قال. جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة دولية حول الحكامة الجيدة في إفريقيا تعقدها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمغرب في العاصمة المغربية يومي 19 و20 من هذا الشهر. ولفت الرئيس هولاند إلى الروابط التي تجمع فرنسا والدول المغاربية واصفا إياها بالعميقة والتاريخية والتي تجمعها الجغرافيا والمشترك الإنساني، وتضم منطقة المغرب العربي كلا من المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا وموريتانيا. أضاف الرئيس هولاند أن الجانبين تربطهما مصالح متبادلة على المستوى الاستراتيجي في مواجهة المخاطر الخارجية بما فيها التغيرات المناخية. ومن دون أن يذكر تفاصيل أعرب هولاند عن أسفه لسوء الفهم والقرارات غير المفهومة لهذه العلاقة، وتابع يجب وضع كل المواضيع المشتركة فوق الطاولة وإبعاد المواضيع التي يمكن أن تفرق وإطلاق صفحة جديدة للعلاقات، وهذا هو معنى تواجدي هنا في الرباط، يقول الرئيس هولاند. حث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر جميع المترشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 من ديسمبر كانون الأول المقبل على تثبت في ملفاتهم وتدارك النقائص المسجلة لدى البعض خلال اليومين الأولين من فترة تقديم الترشحات وعدم التعويل على اليومين الأخيرين المخصصين لتدارك الخلل. وانطلقت فترة الترشح الاثنين الماضي وتستمر لأسبوع. وبيّن بوعسكر في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقدية أداها ظهر الأربعاء إلى الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانا أن النقائص المسجلة لدى بعض المترشحين تتمثل خاصة في نقص عدد التزكيات أو اختلالها من حيث العدد المطلوب من النساء أو الشباب أو وجود مزكين يقطنون خارج الدائرة الانتخابية المعنية، مضيفا أن القانون يسمح بقبول ملفات الترشح وإن كانت منقوصة على أن يتم البت فيها من قبل الهيئات الفرعية والتنبيه على المترشحين لاستكمال الوثائق المنقوصة، وإضافة إلى شهادة الإقامة والتزكيات المطلوبة، لافتا إلى أن معالجة الملفات تكون بصفة حينية بمجرد قبول ملف الترشح. وصرح بوعسكر بأن عدد ملفات الترشح التي تم تقديمها إلى غاية الثلاثاء بلغت 377 طلبا، تعود 330 منها إلى مترشحين رجال و47 منها إلى مترشحات نساء، ملاحظا أنه رقم إيجابي باعتبار أن التجارب السابقة أثبتت أن نسق تقديم ملفات الترشح يتكثف في اليومين الأخيرين للفترة المخصصة لقبول الترشحات. وبشأن التفاوت الكبير المسجل بين الجنسين في عدد الترشحات، عبر بوعسكر عن أمله في أن تتدعم مشاركة المرأة خلال الأيام المقبلة، معتبرا أن الأهم في مسألة مشاركة المرأة هو أن يتم انتخاب المترشحات ويحظين بثقة الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية. أعلنت الجزائر الأربعاء انطلاق مناورات مشتركة مع روسيا تستمر 4 أيام في البحر الأبيض المتوسط. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان: رست الثلاثاء مجموعة سفن حربية من الأسطول الروسي في توقف يدوم 4 أيام لتنفيذ تمرين المناورات البحرية المشتركة 2022. وأوضحت أن التمرين يجري في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي بين القوات البحرية للجيش الوطني الشعبي الجزائري والقوات البحرية الروسية. ولم تقدم الوزارة تفاصيل أكثر بشأن طبيعة هذه المناورات. وينظم البلدان الجزائر وروسيا مناورات بشكل دوري. وفي سبتمبر أيلول الماضي رست كاسحة ألغام روسية في ميناء جيجل شرق الجزائر لتنفيذ تمارين مشتركة مع البحرية الجزائرية. أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بفرض الأحكام العرفية في 4 مناطق أوكرانية هي دونيتسك، لوهانسك وكيرسون وزابوريجيا التي ضمتها موسكو في الشهر الماضي. وأعلن بوتين هذا الإجراء خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، وأصدر الكرملين بعد ذلك مرسوما يعلن دخول الأحكام العرفية حيز التنفيذ في هذه المناطق اعتبارا من منتصف ليل الخميس. وجاء إعلان بوتين فيما تحرز القوات الأوكرانية تقدما في المناطق التي تسيطر عليها موسكو منذ أشهر. وقال الزعيم الروسي إن نظام كييف رفض الاعتراف بإرادة الشعب ورفض أي مقترحات للتفاوض، إن إطلاق النار مستمر والمدنيون يموتون يقول، واتهم أوكرانيا باستخدام أساليب إرهابية. وأوضح بوتين أنهم يرسلون مجموعات تخريبية إلى أراضينا، قائلا إن موسكو أحبطت هجمات أخرى بعد استهداف جسر القرم بما في ذلك منشآتنا للطاقة النووية. وبموجب القانون الروسي تسمح الأحكام العرفية بتعزيز وجود الجيش وفرض حظر التجول ورقابة والحد من التحركات وتدريب مواطنين أجانب. وأضاف بوتين: نحن نعمل على حل المهمات المعقدة جدا الواسعة النطاق لضمان الأمن وحماية مستقبل روسيا. من الجانب الأوكراني رفضت السلطات الأحكام العرفية هذه، واعتبرت أن قرار بوتين لن يغير شيئا في أوكرانيا، ويجب أن ينظر إليه على أنه نهب للممتلكات الأوكرانية وصنوات واصل تحرير أرضنا من الاحتلال الروسي، تقول السلطات الأوكرانية. أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على مستوى التأهب الأقصى في مواجهة أزمة كورونا، محذرة من جائحة فاجأتنا ويمكن أن تعيد الكرة. واجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية إنهاء حالة التأهب، لكنها تراجعت عن ذلك وخلصت وفق ما صرح مدير المنظمة جيبريسوس للصحفيين في مقر المنظمة في جنيف إلى أن كوفيد-19 ما زال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. قدمت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس الخميس استقالتها من منصبها بسبب تداعيات الخلاف داخل حكومتها بشأن سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقالت تراس في بيان من أمام مقر رئاسة الوزراء بلندن إن الاستقالة جاءت بعد فقدانها القدرة على الوفاء بالوعود التي قطعتها عندما ترشحت لمنصب زعامة حزب المحافظين وبسبب عدم إيمان أعضاء الحزب بخطتها. وأشارت تراس إلى أن زعيما جديدا لحزب المحافظين سينتخب في غضون الأسبوع المقبل، وأنها ستواصل ترأسها للحكومة البريطانية حتى ذلك الحين لتصريف الأعمال. من جانبه دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة فورية في أعقاب استقالة رئيسة الوزراء. وكان هذا المسؤول قد قال إن حزب المحافظين أظهر أنه لم يعد لديه تفويض للحكم وإنه دمر اقتصاد البلاد حسب تعبيره. وجاءت استقالة رئيسة الوزراء البريطانية المتوقعة بعد أيام من الضغوط إلى الاعتذار الأربعاء لارتكابها أخطاء عقب تراجعها عن خطة اقتصادية أثارت فوضى في الأسواق، لكنها في الوقت نفسه رفضت مطالبة المعارضة لها بالاستقالة من منصبها. وقالت في جلسة لمجلس العموم: شهدت سجالات حادة إنها في منصبها منذ أقل من شهرين ونجحت في وضع سقف لأسعار فواتير الطاقة. كشف تقرير للبنك الدولي هذا الأسبوع في شأن أوضاع الغذاء في العالم وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم أن لبنان حل ثانيا في أعلى نسبة تضخم اسمية في أسعار الغذاء حول العالم خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام. وأصدر البنك الدولي أرقاما محدثة للأمن الغذائي والتي تعطي لمحة عن نسب التغير السنوية لمؤشر الغذاء في مؤشر تضخم الأسعار. وقد سجل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخم اسمية في أسعار الغذاء حول العالم خلال الفترة المذكورة، وسجل 198% كنسبة تغير سنوية في مؤشر تضخم أسعار الغذاء، مسبوقا من زيمبابوي التي سجلت 353%، متبوعا من فنزويلا ب 131%، ثم تركيا ب 89% في المرتبة الرابعة. أما فيما خص نسبة التضخم الحقيقي فقد بلغت نسبة التغير السنوية في أسعار الغذاء في زيمبابوي الأولى وهي 68%، بينما حل لبنان ثانيا بنسبة 36% وإيران ثالثة بنسبة 32%. وذكر التقرير أن أسعار المأكولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد استقرت أخيرا كما هو الحال في الأردن والمملكة العربية السعودية، إلا أن أسعار المأكولات في مصر ولبنان لا تزال مرتفعة حيث زادت بنسب سنوية فاقت 20% في البلدين. أعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك نمو اقتصاد بلاده بنسبة 2% خلال العام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015، ويتم الإعلان عن تحقيق نمو في اقتصاد اليمن الذي شهد انكماشا خلال السنوات الماضية. وقال رئيس الحكومة اليمنية في تصريحات خلال ندوة افتراضية استعرض فيها مسار الإصلاحات التي تنفذها حكومته وما حققته من نتائج إيجابية، بأن الاقتصاد اليمني حقق لأول مرة هذا العام نسبة نمو إيجابي بأكثر من 2%، ونتوقع أن يحقق اقتصادنا خلال العام القادم نموا بنسبة 3%، يقول رئيس الوزراء اليمني مشددا على أن حكومته حريصة على تخفيف الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة للمواطنين من خلال التسريع بمسار الإصلاحات. وحسب تقرير سابق للبنك الدولي فإن الحرب في اليمن أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن متابعتكم وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.